الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلنان التوصل لاتفاق بشأن عدد من القضايا الضمانات العالقة. مقاومون فلسطينيون ينفذون هجوما بالأسلحة الرشاشة على إحدى المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية. أحزاب مناهضة للعدوان السعودي تدين تحركات أمريكا وبريطانيا بالمناطق اليمنية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل لاتفاق بشأن عدد من قضايا الضمانات العالقة ومواصلة التعاون بشأن 3 مواقع نووية. وفي ختام زيارة رافائيل غروسي إلى طهران، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا مشتركا تم التأكيد خلاله على مواصلة التعاون بين الطرفين بما يتفق تماما مع اختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات إيران على أساس اتفاق الضمانات الشاملة. وأشار البيان إلى استعداد إيران لمواصلة تعاونها وتقديم مزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة قضايا الضمانات المتبقية. كما ستسمح طهران طوعا لمفتش الوكالة بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق ومراقبة أنشطتها النووية استنادا إلى طريقة يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع تقني يعقد قريبا في طهران. حول البيان المشترك بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مباحثات بناءة أجرها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران، سبقتها اتهامات ومزاعم بعدم سلمية البرنامج النووي الإيراني. إيران والوكالة الدولية تعلنان التوصل لاتفاق بشأن عدد من قضايا الضمانات العالقة، اتفاق أعلن عنه ضمن بيان مشترك مكون من 3 نقاط صدر عن الوكالة الدولية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تم التأكيد خلاله على مواصلة التعاون بين الطرفين بما يتفق تماما مع اختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات إيران على أساس اتفاق الضمانات الشاملة. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات العالقة حول المواقع النووية 3، أشار البيان إلى استعداد إيران لمواصلة تعاونها وتقديم مزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة قضايا الضمانات المتبقية. كما ستسمح طهران طوعا لمفتشي الوكالة بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق ومراقبة أنشطتها النووية استنادا إلى طريقة يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع تقني يعقد قريبا في طهران. الاتفاق جاء بعد لقاءات أجرها غروسي مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي خلال زيارته لطهران التي وصفها لدى عودته إلى فيينا بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال أن الطرفين أوقفا نزيف المعلومات وغياب استمرارية الاطلاع، معتبرا أن الأمر مهم جدا في سياق إمكانية إحياء الاتفاق النووي.
توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة. تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشآت فوردو. هناك تحسن ملحوظ في الحوار والاجتماعات التقنية ستعقد قريبا.
من جهته أشار الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالبندي إلى أن زيادة عمليات التفتيش بمنشآت فوردو من 8 زيارات إلى 11 زيارة كان بناء على نظام الحماية بعد زيادة عمليات التخصيب إلى 60%. وقدم توضيحا على طالما أشيع عن تقديم إيران تنازلات أخرى، مؤكدا عدم وجود نقاش أو اتفاق مع الوكالات الدولية بشأن تركيب كاميرات جديدة في المنشآت النووية. كما لفت إلى أن جروسي لم يطلب لقاء أشخاص لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا على أن ما تم الاتفاق عليه يبقى في إطار اتفاق الضمانات ويتماشى مع قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الصادر عن البرلمان الإيراني.
شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كناني على أن الولايات المتحدة لا يحق لها الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لأنها لا تؤمن بها إطلاقاً. كناني أكد أن أمريكا ما تزال حليفاً استراتيجياً وداعماً لنظام الفصل العنصري الصهيوني، مشيراً إلى تأييدها في السابق السياسة ذاتها في جنوب أفريقيا وإلى المساعدة التي قدمتها المخابرات المركزية الأمريكية لهذا النظام في جوهانسبورغ لاعتقال الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا. نفذ مقاومون فلسطينيون هجوما بالأسلحة الرشاشة على إحدى المستوطنات في محافظة الخليل بالضفة المحتلة، ما أسفر عن إصابة مستوطن صهيوني. بالمقابل شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 9 مواطنين فلسطينيين. وفي القدس الشريف اقتحم 10 المستوطنين المسجد الأقصى مبارك وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية وطقوس تلمودية في باحته. هذا ويواصل الأسرى بسجون الكيان عصيانهم لليوم 20 على التوالي احتجاجا على إجراءات تعسفية بحقهم اقترحها وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير. نزل 10,000 من الإسرائيليين إلى الشوارع مجددا في تل أبيب احتجاجا على تعديل للنظام القضائي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما توافد آخرون في حيفا ونتانيا. وقالت مصادر إعلامية إن أكثر من 160,000 متظاهر شاركوا في الاحتجاجات المتواصلة منذ 9 أسابيع، وعبر التعديلات المقترحة سيكون من الممكن في المستقبل للبرلمان إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. وإضافة إلى ذلك سيحصل السياسيون على نفوذ أكبر في تعيين القضاة. أدانت الهيئة التنفيذية لتحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان السعودي على اليمن التحركات الأمريكية والبريطانية في المناطق الجنوبية والشرقية من الأراضي اليمنية المحتلة. واعتبرت الهيئة في بيان أن هذه الزيارات والتحركات تجسيد عملي للاحتلال والعدوان الخارجي للأراضي اليمنية وخيانة للسيادة الوطنية من قبل أدوات الارتزاق والعمالة منذ عقود طويلة. وأكد تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان تأييده ومساندته موقف قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي وضح وكشف مخططات قوى العدوان منذ اليوم الأول. تنطلق في العاصمة تونس مسيرات شعبية واسعة للمعارضة استنكارا لإجراءات الرئيس قيس سعيد وللمطالبة بإطلاق سراح الشخصية السياسية البارزة التي تعرضت للاعتقال مؤخرا. ومن المنتظر أن يتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة تلبية لدعوة جبهة الخلاص الوطني التي تعتبر أكبر تكتل معارض لسعيد. تأتي هذه الفعالية بالرغم من رفض السلطات منح ترخيص لتنظيمها بدعوى ارتباط شبهة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي جبهة الخلاص. أعاد ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وكانت الحكومة الكويتية استقالت في 23 من شهر يناير الماضي على إثر توتر في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد 3 أشهر فقط على تشكيلها. انتهت نشرتنا، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض تأتيكم حديقة الأطفال في الساعة 4:13، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:45. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 5:15 يأتيكم برنامج من أنوار البصيرة. أفول أمريكا يقدم لحضراتكم هذا البرنامج عند 5:20. 5:46، كلامكم نور. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس 6:00. في 6:16 نستمع معا لتلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في 6:21. دواوين الولاء عند 6:26، في 6:38 من سيرة الصالحين. مستمعينا الكرام، حقائق الإيمان عند 6:48، في 7:17 إخبارية مفصلة، وعند 7:10 المنتدى الإذاعي. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبة أنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف وغيرها. أحبائنا الحلوين، أصدقائنا، لقد سمعنا جميعا بأن الصبر جميل.
نعم يا أصدقائنا، الصبر جميل جدا،
فكلنا تمر علينا أيام صعبة أو تمر علينا لحظات صعبة جدا،
ولذلك يا أصدقاء فإن تلك اللحظات أو تلك الأيام الصعبة هي بحاجة إلى الصبر والتحمل حتى تزول إن شاء الله.
نعم يا جنان يا أصدقائنا، إذا كنا لا نتمتع بالصبر ولا نتمتع بالتحمل فإن اللحظات الصعبة سوف تنتصر علينا ونحن في النهاية سوف نفشل ونخسر كل شيء.
أصدقائنا الحلوين، أعزائنا الشطار، نبدأ مشوارنا معكم والفقرة الأولى ضمن برنامجكم حديقة الأطفال، وهي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتابع معا موضوعا شيقا، وموضوعا في غاية الأهمية، هو موضوع صبر أئمتنا.
وكما نعرف يا أحبائي الحلوين أن الصبر قد أوصانا به القرآن الكريم، وقد جاء في الآية القرآنية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم.
إذن هيا بنا نتابع قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. الحلوين، في يوم مرض سلام مرضا شديدا منعه الطبيب من الخروج من البيت أسبوعا كاملا. خلال هذا الأسبوع بدأ سلام ينزعج من بقائه في البيت، وكان قد فقد صبره ولم يتحمل البقاء في الفراش أكثر. هنا حاولت الأم أن تخفف عنه حتى يتجدد صبره ويكون قويا أكثر، فقالت له:
هيا هيا يا سلام، فقد حان وقت الدواء. هيا.
لا أريد الدواء يا ماما، لقد شبعت منه.
ولكن يا أخي يا سلام، إذا لم تأخذ الدواء سوف لن تشفى بسرعة.
صحيح يا سلام،
لقد سئمت من الدواء، صبري نافدة، أريد الخروج لكي ألعب مع أصدقائي.
لا يا سلام، هذا الكلام غير صحيح.
ولكن يا أمي، مضى على وجودي في الفراش 4 أيام، تعبت من الدواء وتعبت من النوم، أريد الخروج.
يا أخي يا سلام، تذكر أنك مريض ولكنك أفضل من عماد ابن عمك.
أحسنت يا زهرة، أحسنت.
عماد؟
نعم يا عماد، فهو منذ الصغر ولحد اليوم جالس على الكرسي لا يستطيع الحركة مثلك.
نعم هذا صحيح، ورغم ذلك فإن عمادا صابر على مرضه، لا يقول شيئا.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أبي.
يا بابا،
ما بك يا سلام يا ولدي؟
أبي لقد مللت من البقاء في الفراش، أشعر بالتعب، أريد النهوض والحركة.
ولكنك مريض يا سلام وممنوع عليك الحركة، أم نسيت أوامر الطبيب؟
لا لم أنسى، ولكنني فقدت صبري، أريد الحركة قليلا يا بابا ولو في البيت فقط.
يا سلام يا بني يا عزيزي، كن صبورا حتى يكتمل علاجك.
طيب
سوف أشتري لك لعبة جديدة لكي تنشغل بها.
وأنا سوف أعطيك لعبتي الإلكترونية لكي تقضي معها وقتا ممتعا.
لا هذا ليس صحيحا، يجب على سلام أن يتعلم الصبر، فهو قد تحمل وصبر 4 أيام، بقي من الأسبوع 3 أيام فقط. صحيح. يا ولدي
صحيح. وكيف سوف أصبر يا أبي؟
سوف أحكي لك عن صبر إمامنا المعصوم الإمام الرضا عليه السلام لكي تتعلم منه وتتعظ.
شكرا لك يا بابا. إمامنا الرضا عليه السلام هل كان صبورا؟ أنا أعرف فقط أن الإمام الحسين عليه السلام كان صبورا.
يا سلام، كل الأئمة عليهم السلام عانوا من ظلم الخلفاء أيام زمان وتحملوا وصبروا.
عرف عن الإمام الرضا عليه السلام يا ولدي حاله حال بقية الأئمة الأطهار عليهم السلام، عرف عنه الصبر والتحمل.
وكيف يا أبي؟ قل لي.
لقد تمتع الإمام الرضا عليه السلام يا ولدي بالصبر كل أيام حياته.
كل أيام حياته؟
نعم، فقد حاربه الظالمون ولم يتركوه لحاله أبدا.
عجبا.
نعم، حتى كان الظالمون يمنعونه من مقابلة محبيه بحرية.
ولماذا يا أمها؟
لأن الإمام الرضا عليه السلام كان يتمتع بشعبية كبيرة بين المسلمين في ذلك الوقت.
نعم، وكان الإمام عليه السلام رغم ذلك يصبر على محاربة الظالمين.
صحيح.
ولماذا كان الظالمون يمنعون الإمام عليه السلام من لقاء محبيه؟
لأن الإمام الرضا عليه السلام يا ولدي كان كثير العلم واسع المعرفة، وكان لما يلتقي بالمسلمين كان يريد أن يعلمهم ويرشدهم، وهذا طبعا لم يكن يرضي الظالمين.
وقد صبر كثيرا الإمام عليه السلام عندما أجبره الخليفة على ترك أهله وعائلته وسافر إلى خراسان.
نعم يا ولدي. نعم.
وهل عاش الإمام الرضا عليه السلام في خراسان بعيدا عن أهله دائما؟
نعم يا ولدي، ترك الإمام عليه السلام وطنه وأهله ومحبيه وبقي في مدينة خراسان غريبا حتى استشهاده.
لم أكن أعلم أن الإمام الرضا عليه السلام قد صبر هكذا كثيرا.
وأنا أيضا لم أكن أعلم.
لذلك يا سلام، فإن مرضك وصبرك عليه لا يساوي شيئا أمام صبر الإمام الرضا عليه السلام.
نعم يا ولدي.
نعم بالتأكيد.
أنت الآن مريض يا بني.
نعم.
وسوف
يا
تتحسن صحتك بعد أيام، بعدها سوف تخرج وتلعب وتمرح وتذهب إلى المدرسة.
نعم يا سلام. أما الإمام الرضا عليه السلام أو الأئمة الآخرون عليهم السلام فقد كانت مصائبهم طويلة الأمد، استمرت لسنين حتى آخر لحظة من حياتهم.
فعلا إنه صبر عظيم، لقد انبهرت لسماع هذه القصة.
شكرا لك يا بابا، لقد جعلتني أهدأ وأغير رأيي.
كيف ذلك يا سلام؟
لقد قررت الصبر والبقاء في الفراش حتى أشفى تماما.
هذا جيد جيد يا بني.
وهل لازلت بحاجة إلى لعبة من لعب أختك زهراء حتى تنشغل بها؟
لا طبعا يا بابا. أنا بحاجة إلى قصة أخرى من قصص الصبر هذه.
قصص الصبر يا بني التي تخص أئمتنا الأطهار عليهم السلام كثيرة.
فعلا يا أبي، لقد تعلمت من قصة الإمام الرضا عليه السلام الصبر.
وأنا أيضا.
الصبر يا أولاد مثل ما يقولون هو مفتاح الفرج.
مفتاح الفرج.
نعم، كل شيء تريد أن تحقق النجاح فيه عليك بالصبر.
نعم، المسلم الصابر هو المسلم المؤمن، المسلم الذي إيمانه كبير وراسخ.
وهذا هو عين العقل.
شكرا.
نعم يا أولادي، لو تمسكنا بأقوالهم وأفعالهم وتعلمنا من صبرهم وتحملهم فإننا سوف ننجح دائما في حياتنا.
إن شاء الله يا ماما. إن شاء الله يا بابا.
شكرا لك يا أبي، كانت قصة رائعة، تعلمت منها كيف نصبر على البلاء.
وأنا أدعو الله أن لا يصيبكم بمكروه ولا بلاء.
شكرا لك يا بابا. شكرا.
والآن يا سلام، حاول أن تنام قليلا لكي ترتاح.
حاضر يا
بني. حاضر يا بني. هيا
كذا يا أصدقائنا، بعد أن سمع سلام القصة من أبيه اقتنع كثيرا بالصبر، ولم يعد يطلب من أمه الخروج من البيت، وفعلا ذهب وخلد إلى النوم.
أحبائنا الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد تعلمتم منها أشياء مهمة لها فائدة، أهمها طبعا كما قلنا لكم الصبر. الصبر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات التي جاءت في القرآن الكريم.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
يلا نركب هذا القطار السريع، دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
يا محلى الجو بهاليوم، والكون انفتحت أزهاره، وتفوح عطور الجوري والغيم يلاعب أمطاره. قوموا ويانا يا حلوين، لا يقعد واحد في داره، ياخذ نقطار الفرحة من حارة يودينا في حارة. خنزور المختار نبوس أرض البقيع، خنزور المختار نبوس أرض البقيع.
دنيانا حلوة وهب نسيم الربيع.
توت 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 مسرورين لهالرحلة وبأصوات الفرحة النادي وتشاركنا بفرحتنا وتغني فراشات الوادي نتعنى علي ونزوره نركب ونصلى على الهادي وبأرض النجف الحلوة غرت صوت الطير الشادي يبو كل إخوتكم مركبنا واسيع هلا يبو كل إخوتكم مركبنا واسيع توت 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 توت
دنيانا حلوة وهبنا سيب الربيع
توت 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 ياخذنا الشوق الوردي وخيوط الشمس تدفينا والكربلا بينا يسافر وبلسان الفرح يناغينا كل واحد وردة في ايده ويشاهدنا البدر بعينا ونزور حسيني وعباس ونعلق في الدنيا الزينة دنيانا تتشكر من هذا الصانيع
توت توت
توت دنيانا تتشكر من هذا الصانيع توت 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 توت
دنيانا حلوة وهبنا سيب الربيع
توت 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 نتعنى الرضا ونزوره كلنا نقصد جنة مشهد ابن الزهراء والكرار نموت بحبه والله ليشهد وردة بستان الدنيا والشامل تلمع فوق الخد آية بقرآن الهادي كل بستان بحبهم ورد عالخير يدلينا حبهم ما نضيع والله عالخير يدلينا حبهم ما نضيع توت 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 توت
دنيانا حلوة وهبنا سيب الربيع
توت 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 قربت تخلص رحلتنا والشاطر يفرح ويانا منه اللي يحب المهدي يرفع ايده ويصرخ انا نتأمل طلعت نورة وبظل الخالق يرعانا ويشاركنا بفرحتنا عصفورة رفرف جنحانا كل بلبل يتغنى بلسان البديع كل بلبل يتغنى بلسان البديع
أصدقائنا أحبائنا إننا عندما نتكلم عن صبر الأئمة عليهم السلام فيجب أن ننفذ ذلك في كل الأوقات وكل اللحظات التي نعيشها.
نعم يا أصدقائنا، لا يجب أن نقول ونتكلم عن صبر الأئمة عليهم السلام ولما نمر نحن بمشكلة ما، بمأزق ما، في أزمة ما، نفقد صبرنا ونفقد تحملنا يا أصدقاء.
استمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الصبر هو التحمل، لأنه الله هو قال وبشر الصابرين، فالصبر من الإيمان، لابد على كل الإنسان أن يصبر. فأنا أصبر على أخي الذي هو أصغر مني وأعلمه كيف أن يكون مؤدب، وأصبر في جعل نفسي مؤدبة، وكذلك أصبر في المدرسة لكي أحقق نجاح. الصبر ومفتاح للسعادة. الصبر يحبه الله وأنا أحبه. إيهام نصر من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر. أعزائنا الحلوين، أحياناً نشاهد أحد زملائنا وهو يرتدي أحلى الملابس، وكذلك يمتلك دراجة هوائية جميلة ويحمل ساعة يدوية حديثة، فيحاول أن يتفاخر بما يحمل أو بما يمتلك، ويحاول أن يستفزنا كثيراً لكي ننزعج. ولكن علينا في هذه الحالة يا أصدقائنا أن لا نهتم له ولا نهتم لتصرفاته.
نعم يا أحبائنا الحلوين، ماذا علينا أن نفعل؟ ها؟ علينا أن نتذكر أن الأئمة من آل البيت عليهم السلام كانوا يعانون كثيرا، يتحملون كثيرا، يصبرون كثيرا، فلم يكونوا يهتمون للخلفاء الأغنياء من الخلفاء العباسيين أو الخلفاء الأمويين، وهذا جزء من الصبر الذي تمتعوا به عليهم السلام.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
رجل إلى إحدى المنجمات فقالت له: إذا أعطيتني دينارين كشفت لك الحوادث التي تنتظرك في المستقبل. فأجابها الرجل: لو كنت بارعة في علم التنجيم لعرفت أنني لا أملك في جيبي إلا دينارا واحدا.
ذهب رجل إلى الدكتور فسأله الدكتور: من ماذا تشتكي؟ قال رجل: بطني تؤلمني. قال له الدكتور: امشي على العلاج هذا لمدة أسبوع. فرمى الرجل العلاج على الأرض ومشى عليه.
أصدقائنا، بالصبر يمكن أن نفوز دائما، وبالصبر يمكن أن نحقق الانتصار على الأعداء، وبالصبر أيضا يمكن لنا أن نبرهن للأعداء أن المسلم الذي يتمتع بالصبر هو الذي يساعده الله سبحانه وتعالى دائما لكي ينجح ولكي ينتصر.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن جوز الهند يعتبر أكبر بذرة في العالم؟
هل تعلمون يا أصدقاءنا أن الليمون يعد من أكثر الأغذية الصحية في العالم؟ هل تعلمون يا أحبائنا لماذا مطاعم الوجبات السريعة أو الفاست فود تستخدم ألوان الأصفر والأحمر والبرتقالي؟ لأن هذه الألوان تحفز الجوع.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا، ضرب الله عز وجل في كتابه العزيز مثلا بنبيه أيوب عليه السلام في الصبر على البلاء، فقد أعطاه الله من المال والبنين الكثير، فأما البنون فقد أماتهم الله عز وجل، وأما الأموال فقد محقت حتى لم يبق منها شيء.
نعم يا أصدقائنا، أما جسد أيوب عليه السلام فقد ذهبت قوته وأصابته البلايا والأمراض الشديدة حتى وصل به الحال إلى نفور الجميع عنه، وأما زوجته فصبرت واحتسبت وقامت على خدمة نبي الله، فقد كانت تأتيه بالطعام من شغلها ثم ترك الناس استعمالها بالخدمة خوفا من عدوى المرض.
توجه النبي أيوب عليه السلام إلى ربه قائلا: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقد دعا ربه بعد سنين طويلة لم يرفع يديه لله فيها لصرف السوء الذي أصابه عنه،
فجاءه الفرج من الله يا أصدقاء، جاءه الفرج بأن يضرب رجله بالأرض، فأخرج له من الأرض ينبوعا اغتسل به وشرب منه، فأبدله الله بالمرض الصحة والعافية، وآتاه الله ضعف ما قد فقده.
أحبائنا، أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
ما مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا وعلاه تجاوز كل علا، طوبى إذا انشغل بي. مددا هذا لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا وبذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء علي تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل أيكون بعيدك في وجلي ومحبك لن يشقى أبدا أيكون بعيدك في وجلي ومحبك لن يشقى أبدا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية إنسان بعمر 250 سنة نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم ونطلع على زاوية أخرى من مواجهة هؤلاء الأئمة الكرام مع السلطة الحاكمة.
انتشار التنظيمات الشيعية في العالم. إنما يقال من أن هؤلاء العظماء كانوا في غربة تامة هو هكذا في الواقع، بعيدا عن المدينة وبعيدا عن أهلهم وعن بيئتهم التي ألفوها. ولكن إلى جانب ذلك يوجد بشأن هؤلاء الأئمة الثلاثة من الإمام الجواد وحتى الإمام العسكري نقطة أخرى، وهي أنه كلما اتجهنا إلى نهاية إمامة الإمام العسكري عليه السلام فإن هذه الغربة تزداد. إن دائرة نفوذ الأئمة واسعة دائرة الشيعة في زمان هؤلاء الأئمة الثلاثة إذا ما قورنت بزمن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام فإنها ازدادت 10 أضعاف، وهذا شيء عجيب. ولعل سبب في أنهم قد وضعوا تحت هذه الضغوط والتضييق هو هذا الموضوع. فبعد توجه الإمام الرضا عليه السلام إلى طرف إيران ومجيئه إلى خراسان، فإن من الأمور التي حدثت هو هذا الأمر. لعل هذا الأمر كان في أصل حسابات الإمام الثامن عليه السلام، وقبله كان الشيعة منتشرين في كل الأماكن، لكنهم لم يكونوا على اتصال ببعضهم البعض، وكانوا آيسين وليس لديهم أي تطلع نحو المستقبل أو رجاء أو تفاؤل. وكانت سلطة حكومة الخلفاء في كل الأماكن، وكان قبل المأمون هارون مع قدرته الفرعونية، وعندما جاء الإمام عليه السلام إلى طرف خراسان وعبر هذا المسير ظهرت شخصية أمام الناس هي تجل للعلم والعظمة والصدق والنورانية، وما كان الناس قد شاهدوا مثل هذه الشخصية من قبل. فكم كان عدد الشيعة الذين كان بإمكانهم قبل هذا أن يمروا من خراسان إلى المدينة ليروا الإمام الصادق عليه السلام؟ ولكن في هذا المسير الطويل شاهد الجميع هذا الإمام عن قرب، وكان شيئا عجيبا مدهشا، وكأن المرء ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الهيبة والعظمة المعنوية والعزة والأخلاق والتقوى والنورانية والعلم الوسيع أحدثت هزة، فمهما سئل وأي شيء طلب منه كان الأمر بيده، وهو الشيء الذي ما كان الناس ليروه من قبل. وصل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان ومارو، وكانت مارو هي مركز تركمانستان الحالية. وبعد سنة أو سنتين استشهد الإمام عليه السلام وفوجع الناس، وقد كان مجيء الإمام عليه السلام وهو المظهر لتجليات أشياء لم يسمع بها الناس ولم يروها من قبل، وكذلك شهادته التي أدت إلى فاجعة كبيرة، فقد جعل مجيء الإمام عليه السلام أجواء هذه المناطق أجواء شيعية. لا يعني ذلك أن الجميع أصبحوا شيعة، لكنهم أصبحوا محبين لأهل البيت، ففي هذا الجو انكب الشيعة على العمل. أنتم ترون كيف أنه وفجأة تظهر إقامة الأشعريين في قم، فلماذا جاءوا؟ فالأشعريون عرب، لقد نهضوا وجاءوا إلى قم وبسطوا فسطاط الحديث والمعارف الإسلامية في هذه المدينة وأسسوا مركزا فيها، وكذلك نجد في الري من هم من أمثال الكليني، فشخص مثل الكليني لا يترعرع إلا في بيئة شيعية وبيئة اعتقادية، حتى يصبح هذا الشاب الكليني بتلك الخصوصيات. وفيما بعد أيضا حينما استمرت هذه الحركة، أنتم ترون الشيخ الصدوق كيف أنه يسافر إلى هرات وخراسان وأماكن أخرى ويبدأ بجمع أحاديث الشيعة، فهذا أمر مهم جدا. فماذا يفعل محدثو الشيعة في خراسان، وماذا يفعلون في سمرقند؟ من يوجد في سمرقند؟ إنه الشيخ العياش السمرقندي، هو الذي قيل بشأنه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم، كما ورد في كلمات الشيخ الكشي، والكشي نفسه سمرقندي، لهذا فإن حركة الإمام الرضا عليه السلام وفيما بعد شهادته مظلوما هي التي جعلت مثل هذه الأجواء لصالح الأئمة عليهم السلام. وقد نهض الأئمة للاستفادة من هذا الأمر، فالرسائل والزيارات المتبادلة التي كانت تجري ما كانت تحدث بطريقة عادية، بل كانت كلها تجري في الخفاء، وإلا لو كانت علنية لكانوا يقبضون على أصحابها ويقطعون أيديهم وأرجلهم. فهل على سبيل المثال يمكن مع مثل هذا العنف والقمع الذي مارسه المتوكل ومنع فيه زيارة كربلاء أن تصل أسئلة الناس إلى الإمام عليه السلام بسهولة ثم ترجع إليهم الإجابات؟ أو أن ترسل الحقوق الشرعية إلى الإمام عليه السلام ثم يصلهم منه الإيصالات؟ فكل هذا دليل على وجود شبكة إعلامية وتعليمية عظيمة لهؤلاء الأئمة العظماء الثلاثة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أشكو ما لي سواك.
أنا في حماك، فارحم عبدا نجاك يا الله، يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله، يا الله.